الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بين أنه لا ينبغي للمسلم القسم إلا بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله، وإذا حلف بالله سبحانه وتعالى ينبغي أن يعظم ذلك اليمين وألا يشتري به ثمنا قليلا. فبعض الناس من أجل مصالحهم أو من أجل شيء قليل من الدنيا يمكن أن يبيع أي شيء حتى ما يتعلق بدينهم، حتى ما يتعلق بربهم سبحانه وتعالى. ليس هناك أعظم من الله، ولا أجل ولا أكبر من الله حقيقة وفي نفس المؤمن الذي يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلقه وأنعم عليه وأنه ربه ورب العالمين جميعا. ولذلك نفس المؤمن، نفس المسلم، ليس فيها أعظم من الله سبحانه وتعالى، وليس فيها أكبر من الله، وليس فيها أقدس من الله. فالله سبحانه وتعالى أعلى من كل شيء وأجل من كل شيء. ولذلك المسلم إذا حلف باسمه تعالى فإنه يعظم ذلك اليمين ويجعل له احترامه. ولكن بعض الناس كما قلنا يستهزئون بذلك، أو لا يقدسون ولا يحترمون اسمه تعالى، فربما يشهد زورا ويحلف بالله كذبا، وربما يظل يحلف بالأيمان كذبا أو زورا، ويحلف بأيمان مغلظة ليقضي مصالحه وليقضي منافعه، لكنه لا يعتني بما حلف، أحلف صدقا أم كذبا. ولذلك الله سبحانه وتعالى عدد هؤلاء: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي أنهم لا نصيب لهم في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر تلك الآية عندما بين أن من الكبائر اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الوزر في الدنيا وتغمسه في النار عياذا بالله تعالى في الآخرة. ثم تلا قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية الكريمة. فبين أن هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وبالأيمان يشترون بأيمانهم شيئا قليلا، وكل ما في الدنيا قليل مهما اكتسب بتلك اليمين ومهما حلف بها واستفاد من دنيا أو من مال فإنه قليل في حق تعظيم الله سبحانه وتعالى الذي ليس هناك أجل منه، وليس هناك أعظم منه، وليس هناك أعلى منه سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تلك اليمين الغموس من الكبائر، أن من حلف يمينا اقتطع بها مال امرئ مسلم غضب الله عليه، وفي بعض الأحاديث بأنه لا يدخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من تهديد شديد ووعيد أكيد بينته النصوص لمن يستخف باسمه سبحانه وتعالى أو بالقسم باسمه. أيمان الناس على ثلاثة أقسام: إما يمين لغو يأتي في كلام الرجل دون أن يشعر به ودون أن يتعمده قلبه، كما فسرت عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه قول الرجل لا والله وبلا والله دون أن يشعر في وسط كلامه، فهذا لغو لا ينعقد. وهناك اليمين المنعقدة التي يحلف الإنسان أنه لن يفعل كذا أو أنه سيفعل كذا، فهذه اليمين المنعقدة التي فيها الكفارة التي وردت في النصوص. وهناك اليمين الغموس التي يحلف الإنسان بها وهو يعلم أنه يحلف كذبا، كان يقول والله ما فعلت أو والله لقد فعلت، وهو يعلم أنه كاذب وأنه بعكس ما حلف. وهذه اليمين يشتد أمرها عندما يقتطع بها مال امرئ مسلم، أو عندما تكون في محاكمة وقضاء وتؤدي إلى الحكم على الخصم، فإن أمرها يشتد كلما ارتبط بها من حقوق، فإن شأنها وأمرها يكون أشد مما لو كانت غير متعلقة بالحقوق. فبعض الناس إذا قيل له هل لك المال الفلاني أو الحق الفلاني هل تحلف عليه، حلف على ذلك لأنه يشتري بأيمانه ثمنا قليلا، لأنه لا يرى إلا الدنيا، وما نرى ذلك إلا بسبب سقوط شأن الدين في قلوب الناس. بعض الناس كما قلت أصبحت الدنيا قد احتوشت قلوبهم، والتقم الشيطان عقولهم وقلوبهم، فلم يعد تفكيرهم ولا عقولهم إلا عند المادة، وهو مستعد أن يضحي بكل شيء في مقابل أن يكتسب مزيدا من المال أو مزيدا من الجاه أو غير ذلك من مكتسبات الدنيا، وهو مستعد أن يبيع أي شيء، نفسه، وطنه، إخوانه، أولاده، في مقابل أن يكتسب مزيدا من المال. فقد أصبح بعض الناس كالوحوش الكاسرة التي لا رابط لها ولا ضابط. وذلك شأن الإنسان عندما يترك الدين وعندما يتخلى عن الضابط، عن الرابط الذي يربطه، وهو الكتاب المنزل والسنة التي بينته وفسرته. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل فيه الشهوة وجعل فيه حب الدنيا وحب المال، زين للناس حب الشهوات، أي أن الله سبحانه وتعالى زين الدنيا للناس وأصبحت مزينة في صورة جميلة، وبين ذلك في كتابه أنها مزينة دلالة على أن حقيقتها مخالفة لذلك. ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يوم القيامة يؤتى بالدنيا في صورة عجوز شمطاء زرقاء بادية أنيابها وتعرض على الخلائق، يمثلها الله عز وجل في تلك الصورة القبيحة، وهي صورتها بعدما رفعت عنها الزينة وبعدما رفع عنها ذلك الذي كان يحليها في عيون الناس. وعندما تعرض على الناس في صورتها الحقيقية ينفرون منها أشد النفرة ولا يعرفونها، فيقال لهم أتعرفون هذه عندما تعرض عليهم، فلا يعرفونها ويتذكرون لها، لأنها هنا يوم القيامة يوم الحق يظهر الأمور على حقيقتها. يوم القيامة يوم انكشاف، يوم افتضاح، يوم بيان، يوم ظهور، فما كان فيه خداع. دار الدنيا دار خداعة، فيها تقلب، فيها نفاق، فيها تزين، فيها تصنع، فيها صور شتى. أعطاه الله عز وجل تلك القدرة حتى يبتلي الناس بالحقائق، وحتى يبتلي قلوب الناس في تعلقهم بالله عز وجل وبكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون فيها فتنة وابتلاء واختبار. ولكن يوم القيامة انتهى الاختبار وانتهى الابتلاء، وظهر كل شيء على حقيقته. ظهر المؤمن على حقيقته، وظهر الكافر على حقيقته، وظهر المنافق على حقيقته، وظهرت الدنيا على حقيقتها أيضا وعرضت على الناس. فيقال لهم: أتعرفون هذه؟ فيقولون: لا. وكيف نعرف هذه؟ ومن أين لنا معرفتها؟ ومن أين لنا العلاقة بها وهي في هذا القبح؟ فيقال لهم: هذه الدنيا التي تنازعتم عليها، والتي تخاصمتم بها، والتي من أجلها قتل الأخ أخاه، والتي من أجلها باع من باع، والتي من أجلها خان من خان، والتي من أجلها حلف كذبا من حلف، والتي من أجلها خاتل من خاتل، والتي من أجلها خادع من خادع. ثم يؤمر بها فتلقى في النار، ويقال: أتبعوا خلفها أشياعها، أحبابها، من كانت في قلوبهم فهم وراءها. كما أن الشيطان في النار ويتبعه أيضا عشاقه وأحبابه وأولياؤه، والنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ويتبعه أيضا أحبابه وأولياؤه وأتباعه. فيوم القيامة يوم الفصل، يوم العدل، يوم الحق، يوم أن تكون المتماثلات مع بعضها البعض. ليس كالدنيا، الدنيا يختلط فيها الحق بالباطل، ويختلط فيها المؤمن بالكافر، ويختلط المنافق بالمؤمن. فالدنيا دار فيها تلبيس، فيها إلباس، فيها تداخل، فيها عدم تميز، حتى يترك الله عز وجل التميز لقلب المؤمن، حتى يميز قلب المؤمن بين الخبيث والطيب ابتلاء واختبارا في الدنيا. لكنه يوم القيامة يرتفع الاختبار ويرتفع الابتلاء، ويوم القيامة بعدها دار الجزاء، حتى يدخل أهل الطيب الطيبون، يدخلون الدار الطيبة الجنة، وحتى يدخل الخبثاء الدار التي تليق بهم الدار الخبيثة وهي النار. فيجمع الله عز وجل المتماثلين مع بعضهم البعض، المتشابهين المتشاكلين مع بعضهم البعض. فأهل الحق وأهل الخير وأهل الإيمان في دار الحق ودار الإيمان ودار الصدق في الجنة، وأهل الباطل وأهل الزيف وأهل النفاق وأهل الكفر وأهل التلبيس في دار الخزي في النار، في الدار التي فيها إبليس. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لذلك أيها الأخ المسلم، ينبغي أن تكون معظما لأسماء الله وصفاته. فالحلف نوع من العبودية، أولا لا ينبغي أن يكون إلا باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، كأن تحلف بالله أو بالعلي العظيم أو بالملك أو بالجبار أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، فتقول بعزة الله أو بقدرة الله، فهذا كله حلف صحيح وينعقد به اليمين، لأنه حلف بالله عز وجل، أو حتى بكلام الله. فلو حلف بكلام الله أو حلف بالمصحف، لأن المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى، فينعقد به اليمين. ولكن لا يجوز للإنسان أبدا أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى أو بغير أسمائه وصفاته فلا يجوز له أن يحلف بالكعبة ولا بأبيه ولا بأولاده ولا بشرفه ولا بشيء مما يحلف به الناس ولا بالأمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، فليس له أن يحلف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا بآبائهم، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو نوع شرك، نوع كفر من الشرك الأصغر أو من الكفر الأصغر الذي لا ينبغي أن يرتكبه المسلم، لأنه فيه تعظيم لمخلوق من المخلوقات بنوع من التعظيم والإجلال لا يليق إلا بخالق السماوات سبحانه وتعالى. فأنت عندما تقول ورأس أبي أو وحياتي أو كذا، فأنك عظمت، فكأنك عظمت المحلوف كما يعظم الله سبحانه وتعالى، ولا يليق ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان. ولذلك أول قاعدة ينبغي أن يتعلمها الإنسان في اليمين بألا يحلف إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، ولكن ولا يحلف بمخلوق من المخلوقات مهما كانت مكانته عنده. لأن بعض الناس يقول: احلف بأولادك، احلف بكذا، كأنه يعظم اليمين بأن يحلف بمن يحبهم. لا يجوز له أن يحلف بمخلوق من المخلوقات ولو كان بالكعبة المعظمة المشرفة، فإن الكعبة مخلوق من المخلوقات. ولكن يجوز له أن يقول: ورب الكعبة، فإنه بذلك حلف بالله سبحانه وتعالى. فإذا حلف بالله عز وجل فلا يجوز له إلا أن يحلف إلا على الصدق، إن كان شيئا وقع، أو إن حلف على شيء في المستقبل، فإن كان رآه بعد ذلك أن فعله خير فلا بأس عليه أن يحنث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي حلف. وبخاصة فيما يتعلق بقطع الأرحام وغيرها مما لا يجوز له، كان يحلف بأن لا يدخل بيت أخيه أو أن لا يدخل بيت أبيه أو غيرها مما يتعلق بصلة الأرحام، فحينئذ يسن له أن يكفر عن يمينه ويدخل بيت أخيه أو بيت أبيه أو يفعل ذلك أو غير ذلك مما يجوز للإنسان، لأن الشارع الحكيم بيّن أن الإنسان إذا حلف على شيء ألا يفعله وأراد أن يفعله، أو حلف بأن يفعل وأراد أن لا يفعل، فجاز له أن يكفر عن يمينه ثم بعد ذلك يأتي الذي أراد، أو يأتي الذي أراد ثم يكفر عن يمينه، سواء كفر قبل أو بعد فهي متقبلة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعظمين لأسمائه وصفاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن تعظيم الله سبحانه وتعالى له طرق متعددة يستطيع أن يسلكها المسلم. من تعظيم الله عز وجل العناية بكتابه الكريم وبسنة من أرسله إلى العالمين صلى الله عليه وسلم. من تعظيم الله عز وجل الدفاع عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إهانة الرسول من إهانة المرسل. لو أنك أرسلت أحدا إلى صاحب لك، أرسلت ولدك أو واحدا من الناس أرسلته إلى صاحب لك فضربه أو أهانه أو شتمه أو سبه، فإنك عند ذلك تعتبر الإهانة لمن أرسلت إهانة لنفسك. فلا شك أن الإهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي الكريم لمن كرمه الله لمن جعله الله عز وجل خاتما للأنبياء والمرسلين، لمن ختم به الرسالة، لمن جعل رسالته خاتمة وحاكمة على ما قبلها من الرسالات. وحسن الختام في تلك الرسالة رسالة شاملة صالحة لكل زمان ومكان، لأن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر بأنه لن يرسل رسولا بعد ذلك، فلذلك جعل تلك الرسالة تتجدد من نفسها، وجعل تلك الرسالة قادرة على استقبال كل ما يجد في الحياة، لأنه سبحانه وتعالى عالم بما يقع، مقدر لذلك، كتبه في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى، فلا يغيب عنه شيء ولا يفوته شيء سبحانه وتعالى. لذلك أنه سبحانه وتعالى يعلم وقدر أن الدنيا سيقع فيها من التقدم ومن التوسع ما هو حاصل الآن وما لا نعلمه مما قدره الله عز وجل وشاءه وكتبه في اللوح المحفوظ. فلما أنزل تلك الرسالة الخاتمة جعلها قادرة على استقبال كل الأحوال وعلى التمكن من حكم الدنيا كلها ولو توسعت الدنيا وأصبحت بهذه الصورة، وجعلها قادرة حتى لو توسع الناس حتى وصلوا إلى الكواكب أو إلى النجوم، فإن تلك الرسالة هي الخاتمة لا تتغير ولا تتبدل، جعلها الله عز وجل إلى أن يبدل الأرض غير الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ولذلك لا شك أن الدفاع عن ذلك الدين والاعتزاز به والتمسك به هو من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى، فإنها من تقوى القلوب. ولذلك أيها الإخوة، نحن كما بينا لا ينبغي للمسلم أن ينتظر حتى يفعل فيه الغرب ما يفعلون، لأنهم رأوا إهمال المسلمين لدينهم ورأوا الخلل، درسوا الخلل الموجود في بلاد المسلمين، فلهم آلاف الدراسات على البلاد الإسلامية والبلاد العربية، ويدرسون نفسيات الناس والمتكلمين والزعماء والرؤساء وغيرهم، إنهم يشتغلون أو يعملون شغلا منظمة ليسيطروا على الناس أجمعين. فالواجب على المسلم، الواجب علينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا كلاما، لا مجرد كلام، ولكن حقيقة متمثلا في أن نعتني بالكتاب والسنة دراسة وتلاوة ونشرا وتعليما لأبنائنا، حتى نرسخ فيهم حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطرق العملية، هذا الذي يحمينا كيف نقوي أجيالنا ونمكن أولادنا حتى يقفوا أمام هذا الطيار وهذا المد الذي يريد أن يقتلعهم من جذورهم ويقتلعهم من بلادهم ومن دينهم ومن حضارتهم بهذا التهديد الشديد. إنهم يفعلون جهدهم، إنهم يبذلون وسعهم في اقتلاع الأمة، في اقتلاع تلك الشجرة، الشجرة المحمدية التي أساسها في الأرض وفرعها في السماء. صحيح أنهم فاشلون بلا شك، ونحن نجزم بذلك أنهم خائبون، لكن لا ينبغي أن يتأخر المسلم في الدفاع عن تلك الشجرة المقدسة التي غرسها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، التي تدور حولها حياتنا، حضارتنا، ديننا، مستقبلنا، كله يدور حول تلك الشجرة المباركة التي زرعها نبينا بيده المباركة، والتي نماها ربنا سبحانه وتعالى حتى أنتجت هؤلاء المسلمين جميعا، وكل عمل صالح على وجه الأرض ناتج من تلك الشجرة، الأخلاق الحسنة، العقائد الصالحة الصحيحة، المعاملات الطيبة، الإحسان إلى الناس، الحج، الصلاة، الزكاة وغيرها، جميع الأعمال الصالحة إنما هي متفرعة من تلك الشجرة التي يريد الأعداء أن يقتلعوها، فإذا اقتلعوها فلا وجود لنا، نحن حول تلك الشجرة، نحن معلقون في تلك الشجرة، نحن أوراقها، فإن اقتلعوها فلا حياة لنا ولا دين لنا ولا بقاء لنا، لا لنا ولا لأولادنا. لذلك أيها الإخوة، متى نستيقظ، متى نصحو ونعود إلى ديننا؟ عودة حقيقية، نحن نتكلم بذلك، ولكن ما فعلناه حقيقة يخالف ما نتكلم به. أين التمسك بكتاب الله عز وجل؟ أين تلاوته؟ أين حفظه؟ أين العمل به؟ أين تعليمه لأولادنا؟ أين نشره؟ سواء بفضاعته، سواء بتعليمه للناس، سواء بتعليمه حتى للغربيين ونشره بوسائل الإعلام المختلفة. أين نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيانها للناس، وبيان مكانة النبي، وبيان محاسن الرسالة ونشرها؟ كل إنسان ينبغي أن يبذل وسعه في تلك الهجمة التي تهدد وجودنا وحياتنا، وتهدد أمتنا وديننا وكل ما نتعلق به من إيمان ومن أعمال صالحة. لذلك أيها الإخوة، أرى أن يتم التركيز على أولادنا، على تربيتهم، على تنشئتهم، فإنهم هم الجيل الذي إن كان صلبا سيستطيع أن يثبت تلك الشجرة، وإن كان مهزوزا ضعيفا لا يتعلق إلا بالمغني الفلاني أو الممثلة الفلانية أو بالشهوات أو بغيرها. كما قال بعض هؤلاء قديما، قال أحد رؤساء الوزراء، قال بأن كأس وغانية تفعل في المسلمين ما لا تفعله الجيوش الجرارة، لأنهم رأوا أن الجيوش تستثير عزيمة المسلمين وتستثير حمية الجهاد عندهم، فأدخلوا الفتن على بلاد المسلمين من صور النساء العاريات، ومن الأفلام الماجنة، ومن الإنترنت، ومن غيرها من الوسائل التي أذهبت عقول الناس والتي أذهبت شبابنا عن دينه. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن تكون هناك مقاومة، ينبغي أن نقاوم ذلك بتعليم أبنائنا القيم، وبتعليمهم دينهم وثوابته، وتربيتهم على الكتاب والسنة، حتى لا يكون ضعيفا مهزوزا قابلا للهزيمة. إن الهزيمة تقع في القلوب أولا قبل أن تقع على الأرض. إن المسلمين أول ما هزموا، هزموا في قلوبهم بضعف إيمانهم، ببعدهم عن الله عز وجل، فلما جاء لهم العدو استطاع أن يدفعهم، لأنهم أصبحوا كالخشب المسندة التي لا روح فيها ولا حياة، بمجرد دفعة واحدة تقع قطعة الخشب. لكنه إن كان هناك قلب، إن كان هناك روح، إن كان هناك همة، إن كان هناك تمسك، فإنه يصبح الفرد الواحد كالجبل الراسخ. فرق بين الإنسان عندما يكون كالخشب، خشب مسندة كالخشب المسنودة التي لا قيمة فيها ولا فائدة ولا تنفع، وبمجرد أن يدفعها الإنسان، وفرق بين أن يكون نفس الإنسان بالإيمان وبالقرآن وبالسنة وبالتمسك بالدين يكون كالجبل، تهتز الدنيا ولا يهتز، يهجم عليه الأعداء لا يهتز لذلك، لأنه يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف قيمه ودينه. ولذلك أيها الإخوة المنجاة، أن نعود إلى أصولنا، إلى قواعدنا، إلى ديننا، إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، وما زال محفوظين بين أيدينا حتى إذا أردنا الرجوع سهل الرجوع إليها. والعلماء موجودون، فنعلم أولادنا، نفقههم في كتاب الله وفي سنة النبي، ويحترمون دينهم، ويعظمون ربهم، ويعظمون نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعظمون حضارتهم. علم ولدك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، علم ولدك سيرة الأولين وفتوحاتهم وأخلاقهم وأعمالهم. احكي لولدك كيف كان سلفنا، كيف كان الصحابة، كيف كان علي وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وحفصة وغيرهم من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتربى الولد على القيم والمعاني، حتى يتربى الولد على محبة تلك الأجيال التي نقلت تلك الرسالة، لا أن يتربى على محبة الممثل والمغني والغربي فلان الفلاني. يتربى أبناؤنا محبين لحضارة الغرب، محبين لتاريخ الغرب، كارهين لتاريخنا، كارهين لأسلافنا. لا شك أننا نضر أنفسنا بذلك، لكن ينبغي أن نعطف أولادنا حول ديننا، أن نجمعهم حول كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، التي لا نجاة ولا عصمة إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي كل إنسان، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، سيسأل كل إنسان عن نفسه وعن أولاده وعن رعيته كيف صنع بهم وكيف أعانهم وساعدهم حتى يواجهوا تلك الهجمة الشرسة التي تهدد كل شيء في حياتنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا وأن يثبت أولادنا وأن يفقهنا في ديننا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم انصر هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم عدنا عودا حميدا إلى كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم قوي قلوبنا، اللهم ثبتنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم قوي قلوبهم يا رب العالمين، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم قوي قلوبهم وقوي سواعدهم يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم رد عنهم عصبة يهود، اللهم رد اليهود ومن عاونهم خاسئين قائبين أذلة بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم زلزل قلوبهم وديارهم بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في العراق يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم في الصومال وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أعن كل مسلم وكل موحد، وأعنه وانصره وأيده بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل هذا بلدا مباركا وارزق أهله من الثمرات. اللهم أصلح الراعي والرعية وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا من الحلال يا رب العالمين، وباعد بيننا وبين الحرام برحمة منك وفضل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. تنبيه أخير، معنا اليوم منظمة الدعوة الإسلامية، وهي منظمة تعمل في إفريقيا في إعانة إخوانكم من المسلمين في حفر الآبار وتعليمهم وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يحتاج إليها المسلمون في جميع أنحاء الأرض، فإن شاء الله تعالى تتعاونون معهم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.